الحمد لله رب العالمين والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كل وليك حجتنا صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعات متعه بها طويلة. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه يا رحمة الرحمة. كان الكلام في العبارة المنقولة من كتاب القواعد استشهد بها الشيخ على الله مقامه لإثبات هذه الجهة، أن ما ذكر من الإشكال بالنسبة إلى حكم التصرف و اختلاف الحكم بناء على الكشف والناقل، جناب الشيخ ردا لما اعترض البعض عليه من أنه ينبغي تجويز التصرف في من انتقل عنه وإن لم يجوز التصرف في من انتقل إليه مثلا، أو تجويز التصرف في من انتقل إليه وإن لم يجوز التصرف في من انتقل عنه. صبحكم الله بالخير. هذا بناء على الكشف، وأما مثلا بناء على النقل يجوز قطعا. ردا لهذا الاعتراض جناب الشيخ قال مدلول الآية الشريفة أوفوا بالعقود بالنسبة إلى الأصيل هو ترتيب أثر ما التزم به على نفسه لا ما التزم به لصالح نفسه. بناء على هذا الآية الشريفة تحتم على الأصيل أن لا يتصرف في من انتقل عنه، وأما تصرفه في من انتقل إليه وإن كان هو مقتضى عقد المعاوضة، يعني إذا حرم التصرف في من انتقل عنه لابد أن يحل التصرف في من انتقل إليه، لكن بما أن الإجازة لم تتحقق بعده فلذلك لا مبرر لحلية التصرف ولجواز التصرف في من انتقل إليه، بالتالي هذا أيضا يكون ممنوع. بهذا الصدد استشهد بكلام من العلامة في التذكرة الذي أفاده في باب النكاح. العلامة أعلى الله مقامه، لأن الحكم يختلف، تارة يقول الأصيل هو الزوج وأن الفضولية في جانب الزوجة، يعني زوجت المرأة من رجل فضولا بدون توكيل وبدون ولاية مثلا، ولكن الزوج كان أصيلا قبل النكاح لنفسه مثلا، أو حتى إذا كان من له وكالة عن النساء على كل حال هو أصيل، يعني قبول النكاح يكون مباشرة. هذا ما هو الحكم؟ العلامة عاد أنه مجموعة من الأمور، بما أنه التزم هذا الأصيل شيئا على نفسه بهذا الالتزام يحرم عدة أمور، المحرمات بالمصاهرة كلها تترتب عليه حتى ينقضي مدة التربص وأن المرأة تجيز أو ترد مثلا، فإن ردت فلا كرامة وكل شيء يحل، وإن لم ترد خب الحرمة هم تستمر. بالتالي عليكم السلام، بالتالي هذا الأصيل ممنوع من هذه الموارد التي هي تثبت حرمتها في النكاح الصحيح في العقود الصحيحة، يعني تحرم الأخت، تحرم الأم، وإذا كانت هذه المزوجة هي رابعة يحرم على هذا الزوج أن يتزوج بخامسة لأنه يحتمل أن تكون هي هذه الرابعة فيتم العدل مثلا، وهكذا. الكلام إلى هنا كان. وأما إذا كان الفضولي من قبل الزوج والزوجة كانت هي أصيلة وليست بفضولية، العقد من ناحيتها كان صحيحا، القبول كان فضوليا مثلا، هذا ما هو حكمه سيأتي، هذا بعض الفرق موجود. الشيخ العلامة أعلى الله مقامه بالنسبة إلى أن هذا الزوج إذا كان أصيلا هل يصح منه الطلاق، يطلق هذه الزوجة التي لم تقبل النكاح بعده، يعني الإجازة لم تتحقق من قبل الزوجة الفضولية، هل يصح هذا الطلاق أم لا يصح هذا الطلاق؟ جناب العلامة يقول فيه نظر يعني وجهان للإشكال موجود، وجه للجواز ووجه لعدم الجواز. هكذا يقال بأن عقد النكاح إذا كان كافيا في جواز الطلاق، نعم هنا أيضا يجوز الطلاق لأن عقد النكاح تحقق ولو كان أحد الطرفين فضوليا. وأما بناء على كون الطلاق مترتبا على الزوجية الصحيحة، يعني تحقق عرفة الزوجية في وعاء الاعتبار، هذا الوعاء الذي يعتني به العقلاء والشارع أيضا أنظار، الزوجية التي تنشأ بالعقد مثلا أو بغير العقد، في كل عرف وفي كل ملة لكل قوم النكاح لهم أعراف خاصة، وهذه الأعراف منضاد غالبا. بناء على كون الطلاق مترتبا ومتفرعا على تحقق الزوجية الصحيحة، لا هنا الطلاق بعد لا يمكن أن يتحقق، لا يمكن أن يطلق هذا، فهم عليه الانتظار إلى أن يظهر أن الزوجة تمضي أو ترد. هذا كله إذا كان الزوج أصيلا والفضولية كانت من جانب الإيجاب من جانب الزوجة. يذكر الحكم اللي عرض خدمتكم، يختلف الحكم بالنسبة إلى هذه المرأة إذا هي زوجت نفسها أو زوجها شخص فضولاً ولا زوجت نفسها وقبل من طرف الزوج شخص فضولاً يعني ما كان أصيل، هذه الأحكام ما هو حكمها؟ طبعاً بالنسبة إلى المرأة هذا الحكم مشترك مع إذا كان الزوج أصيل، وهو أنه هذه المرأة هي بحكم ذات البعل يحرم عليها أن تزوج نفسها من شخص آخر إلى أن هذا الزوج إما أن يرد وإما أن يجيز، يظهر حال هذا العقد الذي تحقق. هم الحرمة من ناحية أنه يجب الوفاء عليها بهذا العقد التي هي الآن أصيلة المفروض في هذا الإنشاء، هذا حكم مشترك يصير مع ما إذا كان الزوج أصيلا، ولكن الحكم الذي تفترق الزوجة الأصيلة والزوج الأصيل في هذا الحكم هو أن الزوج إذا شاء أن يطلق هذه الزوجة يكون طلاقه صحيحا. في الفرض السابق العلامة يستشكل يقول وجهان ويقوون عدم تمشي الطلاق، عدم وقوع الطلاق، لكن الآن يقول الزوج إذا شاء، هذا الزوج الذي قبل النكاح من قبله فضولان لا بالأصالة، هذا إذا أراد أن يطلق يكون طلاقه صحيحا. ما هو الفرق بين هذا وبين ذاك؟ هكذا يقولون ويجهون شراح القواعد هذا الحكم بأن الطلاق الزوج حينما يلتفت إلى أن هذه المرأة زوجت نفسها منه وهو لم يوكل أحدا في القبول، قبله شخص فضولة، هذا حينما يطلق في الواقع هو يعترف بالنكاح، فيصير نفس طلاق مدلول المطابقي هو الطلاق والبينونة، ولكن أكو هم بمدلول التزامي، بما أن الطلاق لا يتمشى من غير الزوج فيصير هذا الطلاق أمارة على أنه قبل هذا النكاح الفضولي، لأن الفضولية كانت في جانب الزوج، قبل هذا النكاح وبعد قبول النكاح يطلق، هذا لا بأس به. ولهذا المطلب نظير في الفقه، وذلك النظير هو ما إذا تزوج العبد بدون إذن سيده ثم التفت السيد فقال السيد له طلقها، طلق زوجتك، هذا الأمر بالطلاق يقولون هو في الواقع إمضاء للنكاح الذي جاء به العبد فضولاً، فضولاً لأنه لم يستأذن السيد، لأنه وظيفة العبد استئذان في عقوده وإيقاعاته، ما كان مستأذن. هذا المولى حينما يقول له طلق زوجتك يعني نفذت نكاحك، فالآن طلق، أمرك بالطلاق. الفقهاء هكذا يقولون، يقول هذا هم يصير من هذا الباب، يعني هذا الزوج الذي قبل من قبله النكاح بدون توكيل منه، هذا إذا طلق، إذا شاء أن يطلق هذه الزوجة الأصيلة التي زوجت نفسها، طلاقه يقع صحيحا بعد ما به النظر اللي كان في التقدير السابق. خب هذا كلام العلامة، ما كان هو كل محل الشاهد، لكن الشيخ على كل حال بأدنى شيء يذكر حتى يفيد، على كل حال كلمات الفقهاء تفيد. الشيخ استنتج هذه النتيجة، أن بمقتضى كلام العلامة ومن سلم كلام العلامة، لأنه يقول جماعة قبلوا هذا المطلب اللي أفاده العلامة، أثبت هذا المطلب أن آية وجوب الوفاء بالعقد مدلولها ترتيب الآثار التي تعهدها على نفسه العاقد، هذه الآثار لابد وهذه الأحكام لابد أن تترتب، وأما ما تعهده لنفسه هذا خارج عن مدلول الآية الشريفة. خب بهذا فرغ الشيخ من الثمرة الثالثة، هي هم الثمرات المعنونة، هي هاي الثمرات الثلاثة، قضية النماء وقضية الفسخ وقضية التصرف كما تقدم. لكن هذا الفقيه النحرير الشيخ كاشف الغطاء على الله مقامه ذكر ثمرات أخرى، زعم أنها تترتب على القول بالكشف والنقل في باب الإجازة، بعد من تأخر عن مثل صاحب الجواهر والشيخ والآخرون أيضا تعرضوا لها. ثمرات 3-4-5 ثمرات مذكورة في كلامه في هذا الشرح المطبوع الآن، شرح القواعد الجزء الثاني صفحة 96 تحقيق هذا زميلنا جناب السيد سيد حسين الكشميري حفظه الله. من جملتها يذكر ما إذا كان أحد المتعاقدين في زمان العقد، العقد الفضولي، في زمان العقد الفضولي أهلا للعقد وللبيع والشراء، لكن بعد تحقق هذا العقد الفضولي وقبل لحوق الإجازة من قبل أحد الطرفين سقط الطرف الآخر عن أهلية التعاقد. عكسهم يصير، يعني إذا لم يكن أهلا حين تحقق العقد ولكن صار أهلا حين تحقق الإجازة. كاشف الغطاء يريد يرتب الأثر. أو إذا هسا مثاله، هو يذكر مثاله أنا أبينه، يقول مثل ما إذا هذا الإنسان اللي الآن بيع كتابه فضولان، المشتري هم كان أصيل بيع كتابه بدينار، هذا المالك مالك الكتاب قبل أن يجيز ذلك المشتري مات، الآن تحققت الإجازة من قبل مالك الكتاب، هذه الإجازة تجدي أو لا تجدي؟ الشيء كاشف الغطاء على الله مقامه يقول بناء على الكشف نعم تجدي، لأن هذا المشتري الذي مات بعد الشراء يستكشف بالإجازة أنه قد تملك الكتاب قبل موته وخرج الدينار من ملكه، ولا ما أمنع هذا الدينار خرج بعد من ملكه، الآن الكتاب ينتقل إلى الورثة. الإجازة إن جعلناها كاشفة تفيد هذا المطلب، وأما إن جعلناها ناقلة لا. لماذا؟ يعني أن هذه الإجازة الناقلة لا تجدي لتصحيح هذا البيع، بل الورثة بعدهم إن شاءوا هم أن يبيعوا أو يشتروا بهذا الدينار شيئا، ذاك الأمر إلهم بعدهم لأنه صاروا مالكين لهذا الدينار، فبناء على الناقل يبطل البيع، هذا البيع الفضولي غير قابل للتصحيح لأن أحد المتعاقدين سقط عن أهلية التعاقد بالموت. بعد الموت شنو يجعله؟ جماد مو إنسان بعد. هذا بناء على النقل. إذن ظهرت الثمرة، إذن الثمرة بين الكشف والنقل لا تختص بهذه الثمرات المدونة في الكتب. من هذا السياق أيضا يذكر ما إذا كان الخروج عن أهلية التعاقد في هذه المدة بين العقد والإجازة مو قضية الموت اللي هو مسقط عرفي، يعني عند العرف هو هذا المسقط للأهلية، لا، إن كان المسقط حكم الشارع. مثل إيش؟ مثلا أفرضوا هو هذا الكتاب كان الإنسان مالك لهذا الكتاب وهو مسلم لكنه ارتد عن فطرتين مو عن ملتين، يعني هذا ولد على فطرة الإسلام ثم ارتد قبل الإجازة من الطرف الآخر. هذا المشتري هسا في هذا المثال اللي قلنا اشترى الكتاب بالدينار، هذا صار مرتدا. الارتداد الفطري حكمه القتل، إسا إما بعد الاستتابة وإما قبل الاستتابة مو مهم، يستتاب طبعا حتى بعد التوبة هم يقتل، يقتله الحاكم الشرعي. وبعد يفرض ميتا بمجرد الارتداد، حتى إذا لم يقتل يفرض ميتا وتقسم أمواله بين ورثته، هذا الحكم. خب الآن هذا الدينار اشترى به هو هذا الكتاب، لكن الإجازة ما جاءت من مالك الكتاب، بعده حصل هذا الارتداد. الارتداد معناه أنه يعد ميتا وإن كان هو من بين الأحياء، لكن هو ميت بحكم الشارع، سقط عن أهلية التملك. هنا أيضا كاشف الغطاء يقول بناء على الكشف البيع صحيح، الإجازة تنفذ البيع، ولكن بناء على النقل لا. يذكر هم مثال ثالث، يقول أفرض هذا الإنسان المشتري هم صار مرتد، لكن صار مرتدا عن ملتين مو عن فطرتين. المرتد الملي والفطري فيهم هذا الفرق، أن أموال هذا المرتد الملي لا تخرج عن ملكه، لكن من باب الصدفة هذا المبيع هسا أفرض إذا كانت الفضولية في جانب آخر، إحنا ذكرنا الفضولية في جانب المشتري، لا إذا كان في جانب البائع، هذا بيع ماله وهو عبد مسلم، هو هم خو كان مسلم، المولى هم كان مسلم، المبيع هم عبد مسلم بيع فضولان، بيع فضولان قبل هم الأصيل هم اشترى، لكن خب تبين كان البيع فضولي نحتاج إلى إجازة، لما استجيز هذا المالك وهذا السيد تبين أن هذا السيد قد كفر، ارتد عن دين الإسلام، لكن ارتد عن ملة مو عن فطرة. هذا لا يمكن، هذا المرتد هو لا يقتل، هذا المرتد الملي، ولا توزع أمواله بين ورثته مو مثل المرتد الفطري، ولكن خصوص هذا المبيع وهو أنه عبد مسلم أو مصحف أيهما كان لا يمكن أن يبقى على ملك الكافر، سائل كافر بالأصالة أو بالارتداد. خب هذا هم صار مرتد، ما هو حكمه؟ أيضا يقول هذا هم المسألة تبتني، يعني حكم هذا البعث من ناحية الصحة والفساد تبتني على أن نجعل الإجازة كاشفة أو ناقلة. هاي كلها في أهلية المتعاقد. أحياناً ينعكس الأمر، المتعاقد باقي على الأهلية، هو المبيع أو الثمن أحياناً يسقط عن الأهلية. مثل إيش؟ مثل ما إنسان إذا باع عصير العنب، ماء العنب مثلاً، ما بي إشكال خب يبيعه، لكن هذا بيع فضولاً، مو بين أصيلين، بين أصيل وفضولي. فمن تحقق الإجازة من قبل ماء العنب، مالك مال العنب، ماء العنب العصير العنبي، هذا العنب ماء العنب هذا العصير وضع تحت الشمس فتخمر، صار خمرا، اطلع المالك. هسا يقدر يجيز أو لا يقدر يجيز؟ كاشف الغطاء يقول المسألة مبتنية على أن الإجازة تجعلها كاشف. إذا جعلتها كاشف نعم، ولو الآن بالفعل هو خمر، لكن لا مانع. ليش؟ لأن العقد حينما وقع على هذا الشيء هو كان صحيح، لأنه كان مما يتمول. الآن في زمان الإجازة لا يتمول، مو مهم. أما إذا جعلناها ناقلة لا يمكن تصحيح هذا البيع. وهكذا آثار أخرى يذكرها هسا بمقدار ما يسع الوقت إن شاء الله. نقرأ العبارة. مو أصلنا وفي الطلاق نظر، وفي الطلاق نظر ليش؟ لترتبه على عقد لازم، يعني الزوج يمكنه الطلاق أو لا يمكنه، والمفروض أن هذا العقد ما صار لازما لأن أحد الطرفين فضولي. فلا يبيح المصاهرة، يعني هذا الطلاق ما يقدر أن ينفي الآثار اللي ترتبت. أول ترتب حرمة المصاهرة، هذا الطلاق ما يقدر، عاجز، أقل من أن يحلل تلك الحرمات التي ثبتت، بل يتوقف على الرد، الرد من قبل تلك الزوجة. هذا إذا كان الفضولية في جانب الزوجة. وإن كان زوجة، هذا عطف على وين؟ فإن كان زوجا الأصيل المباشر، السائل الأصيل المباشر زوجة، الزوج فضولي، يعني قبل من قبله النكاح بالفضولية، لم يحل هذه الزوجة الأصيلة، لم يحل لها أن تزوج نفسها من شخص آخر، لم يحل لها نكاح غيره، يعني غير هذا الزوج الذي هو الآن زوج فضولي، مو معلوم يدوم زوجيته، يرضى بهذه الزوجية أو يرفض هذه الزوجية، إلا إذا فسخ، يعني إلا إذا رد. بلي إذا رد بعد لا عقد ولا شيء، يجوز لها أن تزوج نفسها من شخص آخر. وبعد والطلاق هنا معتبرون، هذا الفرق يصير، والطلاق هنا معتبرون، يعني هذا الزوج الذي قبل من قبله النكاح بالفضولية لا بالوكالة والولاية، هذا إذا اطلع يجوز له أمران، يجوز له أن يرد النكاح، يقول رفضته رددته خب ما كنت، يجوز له أن يقول طلقتها. لكن هذا الطلاق يستبطل في الواقع قبول النكاح، لأنه لا طلاق إلا في نكاح، وإذا النكاح مو متحقق تطلق شنو مثلا؟ لا معنى للطلاق. لذلك يقول والطلاق هنا معتبر، هذا كلام العلامة. وعن كشف اللثام نفي الإشكال، الفاضل الإصفهاني يقول على إشكال في الأم، هذا المطلب اللي أفاد العلامة في الفرض الأول، هذا الإشكال ينفيه، لقول لا حتى الأم هم كذلك، يعني تبقى الحرمة، لأنه يقول العلامة يقول فإن كان زوجا حرمت عليه الخامسة والأخت والأم والبنت إلا إذا فسخت على إشكال في الأم، يعني بعد الفسخ والرد من قبل هذه المرأة لا زالت الأم محرمة على إشكال، طبعا مو فتوى، الإشكال به وجهان. الفاضل الإصفهاني يقول لا ماكو بإشكال، حتى الأم هم بعد تكون محللة لهذا الرجل إذا فسخت، يعني إذا ردت هذه المرأة المزوجة فضولا إذا ردت عقد النكاح كل الأمور التي حرمت على هذا الزوج باعتبار كونه أصيلا يجب الوفاء عليه بالعقد، الآثار اللي عليه تترتب على العقد، لا كل هذه الآثار تنتفي حتى قضية حلية الأم، يعني حرمة الأم تنتفي وتصير محللة. وعن كشف اللثام نفي الإشكال. خب، وقد صرح أيضا يعني كما صرح العلامة جماعة بلزوم النكاح المذكور، بلزوم النكاح المذكور يعني هذا الذي يجب عليه الوفاء بالعقد يجب عليه أن يبقى على هذا المفاد ولا يتغاضى عن هذا العقد. هذا مو بس من خصائص العلامة، جماعة آخرون أيضا قالوا بأن الأصيل عليه ترتيب آثار النكاح الصحيح على هذا العقد من طرف الأصيل، وفرعوا عليه تحريم المصاهرة نفس ما أفاد العلامة. هؤلاء أيضا حرموا المصاهرة مثل السيد ابن الأعرج في كنز الفوائد المحقق الكركي وصاحب الحدائق وغيرهم. زين، هسه مسألة أخرى العلامة ما نبه على هذا المسألة، هذه المسألة وهي أن هذا الأصيل هل يجوز له أن ينظر إلى هذه المرأة المزوجة فضولا أو لا يجوز له؟ لا، لا يجوز. منك تحرم البنت، تحرم الخامسة، تحرم الأم، ولكن لا يجوز له النظر إلى هذه المرأة. طبعا النظر الكذائي المقصود، وإلا النظرة الأولى خب لكل واحد حرام، لا النظرة اللي هي تكون عن كذا وكذا هذا النظر لا يجوز. ليش لا يجوز؟ لأن هذا له ليس عليه. الآية الشريفة قالت ما عليه يكون يجب الوفاء به، مو أن ما له، ما له يتوقف على تحقق الإجازة، بل إذا تحققت الإجازة من قبل الزوج جنابها أمضت العقد خب بل تصير زوجة بعد كل آثار الزوجية ترتب عليها. وأما مثل النظر، هذا مثل النظر مثل المال المنتقل عن في باب البيع مثلا، هذا وأما مثل النظر إلى المزوجة فضولا وإلى أمها مثلا وغيره، يعني غير النظر إذا كانت هناك آثار أخرى وغيره مما لا يعد تركه نقضا، كما لا يعد ترك التصرف في من انتقل إليه نقضا للعاقل، نقضا لما التزم العاقد على نفسه فهو باق تحت الأصول، يعني باق أصالة عدم الجواز، يعني أصالة عدم تحقق سبب الحل، حل النظر، حلية النظر، بل يحتاج إلى سبب، السبب إما ملك اليمين إما زوجية. ملك اليمين هو مو موجود، الزوجية هو من المفروض هاي فضولة زوجت مو من أصالتها، لأن ذلك يعني مثل جواز النظر على بل من لوازم علاقة الزوجية، علاقة الزوجية قبل الإجازة مو متحققة غير الثابتة، بل المنفية بالأصل يعني أصالة عدم تحققها هي تنفي الزوجية، فلا يبقى موضوع حتى ترتب عليه حكمه وهو جواز النظر. فحرمة نقض نتيجة البحث هذا يصير، فحرمة نقض العاقد سواء في باب النكاح أو في باب البيع أو في عقد فضولي آخر، فحرمة نقض العاقد لما عقد على نفسه لا تتوقف على ثبوت نتيجة العقد. نتيجة العقد هو هذا المعنى الاسمي، يعني ما يتحصل من كل عقد. مثلا المتحصل من عقد البيع مبادلة مال بمال، انتقال النقل والانتقال الملكي بين المبيع والثمن. في باب النكاح المعنى الاسمي هو الزوجية المتحققة في وعاء الاعتبار، المعنى الاسمي في باب الإجارة هو ملكية المنفعة بعوض، وهكذا في كل عقد إلى مفاد إلى معنى اسمي. على ثبوت نتيجة العقد أعني علاقة الملك في مثل عقد البيع والزوجية في عقد النكاح، بل ثبوت النتيجة تابع لثبوت حرمة النقض من الطرفين، يعني الأمر جاي بالعكس يصير. يقول إذا كان وجوب الوفاء على الطرفين يستنتج من هذا الوجوب أن المعنى الاسمي قد تحقق في وعاء الاعتبار، وأما إذا كان وجوب الوفاء على طرف واحد فذلك المعنى الاسمي لا يمكن إحراز ثبوته في وعاء الاعتبار، بل ثبوت النتيجة، النتيجة هو هاي الملكية الزوجية هاي تابع لثبوت حرمة النقض من الطرفين، والمفروض أنه في الفضول ثابت لأحد الطرفين لا لكليهما. خب هاي الثمرة الثالثة بعد خلاص. ثم إن بعض متأخر المتأخرين ذكر ثمرات أخرى يعني للبحث الكشف والنقل لا بأس بذكرها للتنبه بها وبما يمكن أن يقال عليها، لأنه صاحب الجواهر على الله مقامه عند اعتراض على كلام أستاذ كشف الغطاء الآن يأتي بيانه، أول يبين الثمرة ثم يبين إشكال كشف الغطاء. إشكال صاحب الجواهر إشكاله هو هذا، يقول هاي الموارد اللي جنابك ذكرت هي كشف الغطاء هي من المسلم أنها ما لا تنفع الإجازة، يعني ماكو فرق بين الإجازة الكاشفة والناقلة. إشكال صاحب الجواب في مثل قضية المرتد وقضية بقاء الخل وعدم تخمره وهاي الموارد اللي تقدم بيانها، صاحب الجواهر بكلمة واحدة يقول لأستاذه هذه البيوع الفضولية باطلة ولا يمكن تصحيحها بالإجازة حتى إذا التزمنا بالكشف. ليش؟ يقول لأن الظاهر من أدلة تصحيح البيع الفضولي بقاء الأهلية في المتعاقدة وفي العوضة إلى زمان الإجازة، يعني حتى القائل بالكشف وحتى القائل بالنقل يعترف باتصال هذه القابلية والأهلية والاستعداد من زمان العقد إلى زمان الإجازة. فما هو الفرق بين القول بالكشف والنقل؟ حتى الناقل هم يقول يعتبر اتصال الأهلية من زمان العقد، إن الكاشف هم يقول باعتبار الذي إذا ماكو ثمرة. هاي محصل إشكال صعب الجوار هو هذا. بس منها ما لو انسلخت قابلية التملك عن أحد المتبايعين، شلون انسلخت؟ إما بالما يسلخ الأهلية بالعرف، يعني عقلاء هو هالشكل لا يجعلون الميت مالكا، يقولون كان مالكا بعد ماكو مالك، المالك صار الورثة بموته قبل إجازة الآخر. هو معلوم قبل إجازة ولا بعد إجازة الآخر؟ هو إذا مات هو كان حي وقد صار واقع مالك صار، أو لا مو الموت، العوارض اللي الشارع المقدس التي لا يلتفت إليها العرف أنها موجب لإنسلاخ الأهلية، الشارع ينبه على أنها موجبة لإنسلاخه هم ما يخالف، إذا صار إنسلاخ الحكم الشارع هم يصير مثل حكم العرف. أو بعروض كفر، لأن العرف ما يفرق بين الكافر، وهاي مثل في أوروبا هم كلهم كفر لا يملكون، ليه يملكون؟ ماكو فرق، هم يكون واحد مسيحي وبعدين يتهود، يوم مجوسي وبعدين يتنصر، ماكو فرق في العرف العام، يعني العرف الذي هو أجنبي عن أحكام الشرائع الإلهية ما يلتفت إلى هذه الأمور. مالك. أو بعروض كفر مثل إيش؟ بارتداد الفطرية، يولا مو ارتداد فطري اللي موجب لخروج كل الأموال عن ملكي عن مساوي للموت، حتى إذا ما ظفر الحاكم الشرعي بهذا المرتد الفطري ليقتله، لكن خب يحجر أمواله، يعني يوزع أمواله بين ورثته، يحكم يرتب آثار الموت عليه. أو لا مو ارتداد فطري، ارتداد ملي لكن من سوء الحظ مورد المعاملة الشيء لا يمكن أن يدخل في ملك الكافر في ملك المرتد، أو غير الارتداد الفطري، يعني هو ملي بعد ما تعدنا أكثر من قسمين وما عدنا، مع كون المبيع عبدا مسلما أو مصحفا. خب هاي أثلاث موارد، الموت، الارتداد الفطري، الارتداد المدني. كاشف الغطاء يقول فيصح حينئذ، يعني حين انسلاخ قابلية التملك، على الكشف دون النقل، بعد المطلب واضح بيناه. وكذا هذا هم مورد آخر من موارد ظهور الثمرة بين الكشف والنقل، لو انسلخت قابلية المنقول، قابلية المنقول. المنقول بعد هو هذا مثل عصير العنبي يو الدبس مثلا ما التمر خلوه صار تخمر أنا ما أدري بعد طريقته شنو بعد ما مسوى ما مخمر لكن هيك واحد قال لي إذا تريد تحصل خل للتفاح هذا إلى آثار صحية وكذا وكذا وإلى آخره هيك يكون تقتطف التفاح من الشجرة بعدها شوي بها حموضة وهاي تخليها في مثلا في قارورة في كذا تكسرها وشوية ماي مو هواية تخلي فوقها إلى بعد 40 يوم أنت تجيها تجده خلا خالصا صافيا من كل شيء هاي طريقته هسه ما نجربه وهيجي ولا ما أدري لكن هذا علمني واحد طريقته هسه على كل حال انسلخت قابلية المنقول أول كان المنقول في زمان العقد الفضولي شيء قابل للبيع لكن الآن في زمان الإجازة وجدناه خرج عن قابلية التملك وكذا لو انسلخت قابلية المنقول هسه هو يبين أمثلة إما بتلف يعني أصلا تلف هذا الشيء تلف ما بقي أصلا كان مسائل أهريق على الأرض وراح صار بخار ليولا عروض نجاسة يعني هذا كان سائل مثلا دهن كان يو كان عصير عنبي ومو قابل للتطهير العصير العنبي شلون تطهره هل قد تكون تدير ماي عليه مثل هذاك كلما كثر ماءه قل داءه حتى يخرج حقيقته يسقط يعني يفقد حقيقته وروحه مثلا افرضوا جيبوا قارورة من الدبس المتنجس القوه في شط الفرات ثم ماذا؟ ماذا يترتب عليه حتى يطهر يعني طهارته في الواقع معناه اضمحلاله هو هذا معناه لا او عروض نجاسة له مع ميعانه يعني هذا كان طاهر في زمان البيع الفضولي كان يصح بيعه لكن الان لاقت وقت فيه نجاسة وكذا صار منفعل ومو قابل هم للتطهير مع ميعانه طبعا والا اذا كان هذه سجادة بيعت فضولا ثم تنجست بالهرة وهذا قابل للتطهير هذا يمكن تنفيذ البيع بالاجازة يمكن لا إذا كان بشكل غير قابل مثل السوائل حينما تتنجس بملاقات النجس أو المتنجس ولا تكون قابلة للتطهير لا تكون مع ميعانه إلى غير ذلك من موارد سقوط أهلية المبيع أو الثمن عن التملك هسا هذا هم من الموارد هذا هم من الثمرات بين الكشف والنقل أنه بناء على الكشف يمكن تنفيذ هذا البيع الفضولي بناء على النقل لا يمكن مقابل هذا شنو مقابل هذا هم كاشف الغطاء يذكره يقول وفي مقابله يعني مقابل الانسلاخ انسلاخ القابلية ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدام القابلية حال العقد زين مثل ايش هو هم يبين كما لو تجددت الثمر وبدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة من شرائط صحة بيع الثمرة قبل اقتطافها بدو الصلاح أليس هكذا؟ هسا إذا واحد باع أنا ما أدري كاشف الغطاء شلون يتصور الصحة يعني يظهر أنه يوجد هذا القول هم موجود وإلا بهذا المثال ما يصير فرض له أنه يبيع الثمرة قبل بدو الصلاح بل يصح بعد لكن يبين موعد مثل موارد بيع السلف مثلا مثلا بعد شهرين يكون التسليم حتى تنضج الفاكهة ويمكن اقتطافها مثلا هالشكل لكن على كل حال قبل بدو الصلاح وانشأ البيع في بيع السلف هم حسب الظاهر مو هذا الشرط هذا مو شرط يعني بدو الصلاح بعد لا حتى بالشتاء يمكن أن يقول أبيعك طن من تفاح هذا مثلا كذا في البستان مثلا ماكو أي تفاح ماكو هذا ما أدري هسه بالبيع العين لا يجوز قبل بدو الصلاح لكن في بيع السلف حسب الظاهر ماكو معنى على كل حال هسه هذا باع هذا المقدار من الفاكهة قبل بدو الصلاح قبل الإجازة بدأ صلاح هذه الثمرة طب إذا بدأ صلاح هذه الثمرة إذا هم كان ذاك البيع أكو بي ناقص وعيب وإشكال بواسطة ظهور بدو الصلاح، ظهور الصلاح هذا بعد يرتفع ذاك الإشكال. كاشف الغطاء يقول هذا البيع هم أفرض الإجازة كاشفة، لا باطل. ليش؟ لأنه حينما وقع لم يكن بيعا صحيحا. إذا قلنا بأن الإجازة ناقلة هذا البيع لا مانع منه، لأنه في زمان التنفيذ كان بدو الصلاح متحققا ويصح البيع. هسه هذا بعد كنا نشوف، لأنه يذكر هذا بعد يذكر المثال قضية بدو الصلاح. كما لو تجددت الثمرة وبدا صلاحها بعد العقد، يعني لم تكن حين العقد بادية صلاحها، هذا معناه، لكن قبل الإجازة. وبعد هم تظهر الثمرة في مورد آخر، وأيضا تظهر الثمرة فيما قارن العقد فقد الشروط ثم وجدت في زمان الإجازة. هسا أي شروط أخرى إذا لم تكن حين العقد ولكن في زمان الإجازة وجدت؟ طبعا الشروط التي لا تكون مقومة، وإلا إذا كان في زمان العقد الفضولي صبيا، الآن حينما يريد أن يجيز قد بلغ. هذا هذا مورد كلام العلامة، مورد كلام كشف الغطاء. أو لا، الشروط التي لا تكون مثلا مقومة للبيع لابد أن نفرض هالشكل، وإلا إذا قلنا باعتبار البلوغ في صحة العقد وأن الصبي مسلوب العبارة، طب إذا كان هذا في زمان العقد فاقد للشرع، أصل الإنشاء يصح ولا يصح؟
لا يصح إنشاء، لكن لو كان بالعكس عن الإنشاء من الثاني والقبول منه في زمان الإجازة
ما يخالف.
الصبي قبل في زمان الإجازة
ما يخالف، في زمان الإجازة الآن الأهلية موجودة، الآن البلوغ متحقق، لكن العقد حينما أنشئ لابد أن نقول بالصحة. بعد لابد أن نقول بالصحة، مثلا كان محتاج إلى إجازة ولاية، يعني هيك يكون نقول، يعني نفرض المطلب هالشكل، يعني لا نقول ببطلان بيع الصبي مطلقة، بل نقول اشتراطه بإذن الولي، لا نقول أنه مسلوب العبارة. تقدمت الأقوال كانت متعددة في مسألة معاملات الصبي، أصل البيع صحيح لكنه معلق على إجازة الولي، إذن الولي. الولي هم ما أذن، هسا إما لم يأمر أدها، لا لم يأذن إلى أن بلغ هو الصبي وأجاز. هذا يمكن فرق، يعني في زمان العقد شرط الصحة والنفوذ كان مفقود، في زمان الإجازة هذا وجد. هم يفصل يقول إن جعلت الإجازة كاشفة ما تفيد، البيع باطل لأنه أنشئ في زمان فاقد للشرط، أما إن جعلناه ناقلة لا مانع، لأنه في زمان الإجازة المفروض أنه قد وجد الشرط مثلا. وفيما قارن، يعني وتظهر الثمرة فيما قارن العقد فقد الشروط يو الشرط ثم حصل، وبالعكس بالعكس هم يصير. إذا كان هذا في زمان العقد يمكن أن يتصرف في المال، في زمان الإجازة صار محجور بحجر الشارع، بحجر الحاكم الشرعي. يعني أفرض أنا الآن أبيع هذا الكتاب، لكن باعه شخص فضولان، وأن كان إلي حق الإجازة والحق الرد كان موجود عندي، ما عندي حجر ومنع شرعي، لكن حينما أطلعت وأردت أن أجيز قد حكم الشارع علي بالحج. كاشف الغطاء يقول أيضا الثمرة تظهر هنا، إن جعلت الإجازة كاشفة عكس الأول يكون صحيحا هذا البيع، أما إن جعلت الإجازة ناقلا يعني صار العقد مع الشرط لكن زمان الإجازة فقد الشرط عكس الأول كان. هذا يقول بناء على الناقل المعاملة باطلة. ليش باطلة؟
لأنه فاقد.
بناء على الناقل الإجازة تصير جزء المؤثر، خب ما إلى صلاحية، عنده حجر من قبل الحاكم الشرعي، ما إلى صلاحية الإجازة. بلي، هذا كلام كشف الغطاء. يأتي إشكال صاحب الجواهر على الله مقامه، إن شاء الله بعد البحث يصير يوم الأحد. أنا أحتمل أن يكون هناك في السفر مختصر يكون إلي، ربما ما أتوفق